السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الدرس الماضي أن نظرية السيد العلامة التي طرحها حول قضية الإدراك، أننا كيف يحصل لدينا التصورات والإدراكات الحسية، كيف ننال الواقع وتكون إدراكاتنا للواقع إدراكات موضوعية وفق النظرة الميتافيزيقية. طبعا لماذا قال وفق النظرة الميتافيزيقية؟ لأن هذه النظرة ليست خالية عن القواعد العامة البديهية العامة، لأنه النظرة التي نؤمن بها هي نظرة، يعني أنا عندما أنظر للخارج وعندما أحلل هل يوجد خطأ أو لا يوجد خطأ، إنما أحلله وفق المباني البديهية التي نتمسك بها. مثلا احنا عندما حللنا انه ما لا يوجد هناك خطأ الا اذا كان هناك صواب، يعني نحن اثناء تحليلنا نؤمن بقاعدة استحالة اجتماع النقيضين واستحالة ارتفاع النقيضين. عموما اذا وفق الرؤية المادية الميتافيزيقية التي نؤمن بها، كيف يحصل التصور؟ قلنا أن هناك نسبة، يعني عندما ننظر للخارج سوف تكون هناك لدينا حالتين. الحالة الأولى التي ينال الإنسان بها الخارج، عندما ينال الخارج ويحصل على روح الواقع، عندما ينظر إلى الخارج ويجد الخارج، فتارة يحصل على الخارج بآثاره وتارة تنقطع هذه الآثار. هذا يعني قال من هذه الجهة نحن ننال الواقع، نحصل على الواقع. السؤال الحقيقي أنه ما هو الفرق بين هذه النظرية، يعني هذه المرحلة الأولى، وبين ما قاله الفلاسفة الماديين؟ وهذا السؤال احنا تقريبا ذكرنا، لأنه بالأمس احنا ذكرنا اكو تشابه بين اللي ذكر السيد العلامة خطوة أولى، يعني العمل الفيزيائي العمل الأول الخطوة الأولى، وبين ما قاله الماديين. الفرق هو هذا، أن الماديين يقولون أننا عندما ننظر إلى الخارج ويأتي الخارج إلينا، فإنه سوف يكون وليد، وهذا الوليد مغاير تماما للذهن وللخارج، بمعنى تكوين مفهوم هو أساسا غير قابل للانطباق على الخارج، وإنما هو شيء جديد له درجة من النسبية عن الخارج. لكن سيد العلامة عندما يقول أننا ننال الواقع ونعرف الواقع، وهذا الواقع يختلف عندما يحصل في أذهاننا، يكون شيء جديد، وهذا الشيء الجديد يختلف عن الخارج. اختلاف عن الخارج بمعنى شنو؟ بمعنى أنه لا يترتب عليه الأثر. فعندما أنظر للنار الخارجية، فإن النار الخارجية تحصل في ذهني، لكن هذا اللي حاصل في ذهني مو هو نفسه للخارج، بمعنى نفس اللي يترتب عليه الأثر، بحيث النار اللي في ذهني تكون شنو؟ تكون محرقة. وهذا هو الفرق في الحقيقة بين الوجود والماهية، هو نفس هذا الفرق بين الوجود وبين الماهية. فإن الماهية هي عبارة نفس حقيقة الشيء، إلا أن وجود الماهية بالخارج هي الماهية مع ترتب الأثر. فإذا ما موجود في الخارج عندما أنظر إليه فهو يحصل في ذهني، لكن لا يحصل بعينه، يعني نفس الوجود الخارجي يحصل في ذهني. فإذا هذا اللي ذكره، يعني إذا ماكو عينية بين ما قاله سيد العلامة بالبداية وما قاله الفيزيائيين أو قول الماديين أصحاب الفلسفة المادية. هذا الفرق الأساسي يعني. زين، المسألة الأخرى اللي ذكرناها النقطة أنه في مسألة الحكم، الحكم تارة يكون هناك ثلاث نقاط، أن الحكم تارة يكون نأخذه بصورة مفهومية ونضيفه إلى مجموع القضية، بحيث أن القضية يمكن أن تكون كشرط، نفس القضية يمكن أن تحول إلى شرط، ومرة لا ننظر له على أنه معنى اسمي، يعني ننتزع من القضية وننظر له بما هو كمعنى اسمي ونقول الحكم صادق. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة قال اللي هي ما وضحناها أمس، يعني ما كانت واضحة، قال نشاهد المطابق الخارجي للحكم نتصوره دون صدور حكم أو تصديق منا. راجعت الترجمة الثانية اللي هي بعنوان أسس الفلسفة. أسس الفلسفة عبد المنعم الخاقاني مترجمها، نفس العبارات تقريبا مع إضافة. ايش قال؟ قال ثم نضيف إليه الحكم من أنفسنا. قال أول مرة نشاهد المطابق الخارجي من دون حكم، من دون حكم يعني بمعنى أنما نشاهد المطابق الخارجي الحكم نتصوره دون صدور حكم من عندنا، يعني أن المطابق إنما يتحقق من دون أن يكون من جملة عناصر المطابق الحكم. يعني الصورة اللي تحصل في ذهني الواقع الذي تحكيه الواقع. فالإضافة هي شنو؟ قال ثم نضيف إليه الحكم من أنفسنا. يعني ماذا يريد السيد العلامة يقول؟ يقول بأنه عندما ننظر للواقع الخارجي فنرى نشاهد المطابق الخارجي بتمامه من دون أن يكون من محتويات هذا المطابق الحكم. ولهذا قال نشاهد المطابق الخارجي للحكم نتصوره دون صدور حكم أو تصديق منا. إذن التصديق قبل صدور التصديق منا، المطابق تحقق بتمامه بالخارج، ما يحتاج من جملة العناصر التي يتحقق من خلالها المطابق، من جملة العناصر هو الحكم، وإنما الحكم يأتي بعد ذلك. ولهذا قال ثم نضيف إليه الحكم من أنفسنا. فإذن هذا راح يكون واحد من الأدلة الشاهدة على أن الحكم ليس عنصرا إضافيا عند إضافته تتحقق ماذا؟ تكتمل عناصر المطابقة للخارج. عناصر المطابقة للخارج إنما هو فقط المحمول الموضوع وانتساب الموضوع للمحمول للموضوع. أما بالنسبة للحكم فهو عنصر إضافي منا نضيفه منا. أما في ترجمة السبحاني الشيخ السبحاني ترجمته ليست ترجمة للمتن بنفسه، قلنا إنما هو عبارة عن شرح. ذكر في هذه النقطة قال بأنه عندما نلاحظ الحكم بمعناه الحرفي، أي يعني لا يكون معنى اسميا موضوعا أو محمولا، وإنما معنى حرفيا يعني عبارة عن فعل النفس، أي نحكم فعلا دون تصور الحكم مفهوما، فهنا سوف يكون يعني مثل هذه الحالة تتحقق تمامية الجملة. كان سيد الشيخ كأنه جاعل أن التمامية تتحقق بالحالة جيم، بينما وفق الترجمة ثلاث نقاط ثلاثة جاي يشيرا إلى أن الحكم ليس له دور في مسألة المطابقة وعدم المطابقة، فلهذا لا يمكن أن نتصور في حقه وقوع الخطأ أو عدم وقوع الخطأ. هذا الكلام فيما يعني النقاط الباقية. أما ما ذكره السيد العلامة في ما احنا لخصناه في الدرس الماضي في نظريته حول ماذا؟ حول وقوع الخطأ، كيف يقع الخطأ منا؟ قال إن وقوع الخطأ منا هو يتحقق من خلال، لا من خلال الحكم ولا من خلال عمل آلة الإحساس، وإنما ماذا؟ طبعا وبلا شك أن وجود الخطأ يفترض وجود التناقض لاعتبار احتمال استحالة ارتفاع النقيضين، فإن وجود الخطأ يدل على وجود صواب. إذن كيف يتحقق هذا الصواب؟ أو قل كيف يتحقق الخطأ؟ فإن الخطأ إنما يحصل لا يحصل في الموضوع والمحمول الذي نتصوره، وإنما يحصل عندما يعني بتعبير سيد العلامة أن الخطأ يحصل بالعرض وليس بالذات. يعني أن الخطأ يحصل عندما تأتي القوة الواهمة فتبدل مكان المحمول محمولا آخر، أو مكان الموضوع موضوعا آخر، لوجود علاقة اتحاد بين هذا الموضوع اللي نريد أن نحكم عليه وبين موضوع آخر، لوجود علاقة مشابهة واتحاد مشابهة بينهما فتوجد الاتحاد. فهذه الواهمة تعطي للعقل، يعني تقدم للعقل يعني موضوعا ليس هو الموضوع الأصلي فتوهمه، فيحكم بدل أن يحكم على الموضوع الفلاني الذي هو يكون مطابق للواقع صحيح، يحكم على موضوع آخر، أو يحكم بدل ما يحكم عليه بحكم بمحمول يحكم عليه بمحمول وحكم آخر. يقول حينئذ نقول القضية التي تتضمن خطأ تتجزأ إلى موضوع ومحمول وحكم، وحتى لو كانت صورة القضية بنحو آخر فترجع في التحليل إلى هذه الأجزاء، يعني مثلا صورة آخر مثلا مقدمة شرطية مثلا مقدمة تالي أو غيره، المهم نقدر نرجعها إلى موضوع ومحمول وحكم. لكن الحكم لا يمكن أن يكون خطأ، نفس الحكم لا يمكن أن يكون خطأ. لماذا؟ لأن الخطأ الحكم قلنا ما إلى مطابق خارجي أصلا، إنما هو فعل من أفعال النفس، لأنه فعل خارجي، والفعل الخارجي لا يتصف بالخطأ كما قلنا، لأنه ليس من أصناف العلم الحصولي، ليس علما حصوليا كما قلنا. إذن لا بد من العودة إلى أحد طرفي القضية، لو المحمول لو الموضوع، نرجع للمحمول الموضوع، وحيث أن طرف القضية نفس الطرف، يعني الموضوع بما هو موضوع خو تصور، فإنه خالي منين؟ خالي من الحكم. فقلنا مفرد، والمفرد لا معنى لكونه صواب أو أصلا ماكو نسبة ومطابقة وعدم مطابقة، قال خالي من الحكم، حينئذ فلا يتصف بالخطأ. إذن فلا بد من تحليل طرف القضية المفرد وإرجاعه إلى قضية أخرى، بحيث يكون الحكم في القضية التحليلية لا يتوافق مع الحكم في القضية المفروض، ولا يتطابق مع مورده، وإلا فأصل القضية لا تتوفر إلا على موضوع محمول. إحنا ما عندنا غير المحمول والموضوع والحكم. فإذا الحاصل شنو؟ الحاصل أن هذا الموضوع يعني ارتبط مع موضوع قضية أخرى، فصار هذا التشابه والاتحاد بسبب القوة الواهمة. وإلا فأصل قلنا وكل واحد من هذه العناصر لا يقبل الخطأ ولا ينتهي بنا التحليل إلا إلى موضوع ومحمول وحكم، فمهما تقدمنا به للأمام لا يقبل الخطأ، لا تقبل الخطأ. مثل جاء السارق إلى الدار، هاي قضية، جاء السارق إلى الدار، وافترضنا أن هذا القول خطأ، إذا افترضنا أنه فعلا ماكو سارق، ينبغي أن يرجع هذا الخطأ في ضوء ما تقدم إلى أحد طرفي القضية، لو الموضوع للمحمول، أو إلى كليهما، لا إلى الحكم. فأما أن يكون القادم مو السارق وإنما أخانا وأخطأنا في وضعه، فوضعنا ماذا بدله؟ الساق بدل الأخ. وأما أن يكون القادم سارق 100% سارق، ماكو مشكلة بالموضوع، لكن الخلل وين صار؟ بالمحمول، لكنه لم يأتي مو جاء وإنما فقط مر، لم يأتي إلى الدار بل مر على الدار على باب الدار فقط، وأخطأنا التقدير فوضعنا جاء بدل مر. وأما أن نكون قد أخطأنا من الناحيتين معا، يعني لا هو سارق ولا هو جاء إلى الدار، يعني بالحالتين لا هو سارق ولا دخل، يعني مو سارق وإنما الأخ، ولا دخل لأنه أخي مر بصف البيت، يعني بالحالتين. وأما أن نتخذ موضوعا غير الموضوع الواقعي، وأما أن نخطأ فيهما مع، حينما نستبدل غير الموضوع محل الموضوع، فمن المحتم أننا لاحظنا وجود علاقة ووحدة. هذه العلاقة والوحدة، إحنا لماذا أخطأنا؟ شبهنا الأخ، شبهنا بالسارق، لابد أن يكون هناك قرائن، عوامل مشتركة أوجبت في الذهن عملية الاتحاد. قال ووحدة بين الموضوع وغير الموضوع، بين غير الموضوع اللي هو السارق والموضوع اللي هو الأخ المفروض.
لكي نحكم بحملهما ونحسب أن هذا هو هذا يعني. فصار هذا الاتحاد بسبب القوى الواهمة، لازم أكو جهة اشتراك. مثلا نأخذ المثال المتقدم، فنحن نعرف السارق بأنه رجل طويل، طويل القامة، كثيف الشعر، يرتدي لباسا أسودا أو أسود اللون. وقد لمحنا الأخ بهذه المواصفات مع قراءة أخرى. شنو القراءة الأخرى؟ وحينما مثلا هو جاء في وقت الليل ودخل بشكل هادئ مثلا، لم يشغل أضوية، وإنما جاء شعل مثلا ضوءا خافتا أو من هالقبيل، بعض التصرفات اللي صرفها تصرفات سارق 100%. وحينما قلنا جاء السارق إلى الدار، فقد شاهدنا المواصفات المشتركة فحسب، مضافا إلى قرينة الليل، هاي القراءة، وفتح باب الدار بهدوء، وهاتان الصفتان من الصفات العامة للسارق أيضا. وإذا كان ملثم بعد يعني يكون القضية أقرب. ثم حكمنا بمجيء السارق إلى الدار، ونحن قد رأينا حقيقة، في الحقيقة رأينا شخصا طويل القامة وكثيف الشعر قد جاء إلى الدار. وهذا الحكم اللي هو شخصا طويل اللي شفناه يعني عمل الحاسة صواب. وحكمنا بأن هذه الصفات صفات السارق. هنا أكو خلل، ليش؟ لأن هذه الصفات هي في الحقيقة للأخ، وإحنا شفناها فعلا، لكن إحنا وين رتبناها؟ رتبناها على السارق. نعم. ونحن قد رأينا حقيقة شخصا طويل القامة وكثيف الشعر قد جاء له، وهذا الحكم صواب قلنا. وحكمنا بأن هذه الصفات صفات السارق، أي أن السارق والأخ متحدان، وهذا الحكم صواب أيضا. ثم بنفس القوة المدركة التي وحدت بين الأخ والسارق اللي هي القوة الوهمية، نقول حينما نرى شخصا طويل القامة كثيف الشعر مرتديا للسواد، جاء ماذا نقول؟ نقول جاء السارق إلى الدار، وهذا الحكم الصادر من هذه القوة الواهمة صواب أيضا. بس الحد الآن صواب، خو هذا الاتحاد اللي صار في ذهني خو صواب بلا شك، أن كل أمرين بيناتهم اتحاد، أحكم بين أن هذا هو هذا، يعني في الواهمين، في الواهمين أنا أحكم أن هذا هو هذا ما دام يتحدان في صفاتهم من ناحية الواهم. ولكن إذا قسنا هذا الاتحاد، إذا قسناه وبدلت الأخ بالسارق وطبقناه إلى الخارج، هنا صار الخطأ. إذن لما يصير الاتحاد في الذهن نفس الاتحاد الذهني، هذا صواب، ما عمل عادي، عمل حاسة وهو عمل القوى الواهمة، هذا ما بي مشكلة. لكن تبديل وتطبيق على الخارج هذا هو المشكلة. قال ولكن إذا قسناه إلى الخارج، إلى المشاهدة الحسية الخارجية، يضحي خطأ. والحال كذلك إذا استبدلنا غير المحمول، هسه احنا كنا نتكلم بالموضوع، لكن الآن يمكن أن نستبدل غير المحمول، غير الموضوع يعني أن نستبدل غير المحمول بمحل المحمول، المحمول الحقيقي نبدله بغير المحمول. مثلا لو كان القادم سارقا حقيقة، لكنه مر على باب الدار، وقلنا توهما أنه دخل، وقد رأينا حقيقة حركته في الطريق ووصوله إلى عتبة الدار، وهذه من العوامل المشتركة بين دخول السارق في الدار ومروره بجنب الدار، وهي مشتركة بين الدخول والمرور، فالحكم هنا صواب، أصل الحكم صواب. ثم قلنا أن وصوله إلى عتبة الدار ومروره يتحد مع دخوله، وهذا أيضا حكم صحيح، ماكو مشكلة بي، وهذا الحكم صواب. ثم بعد التوحيد بين المرور والدخول اللي هو التوحيد بين القوى الواهمة، وضعنا الدخول بدل المرور وطبقناه على وضعنا الدخول بدل المرور، وهذا الحكم صواب في القوى في إطار القوى الواهمة، في إطار قوة الخيال، هنا ماكو مشكلة. لكن تطبيقه على الخارج هو الخطأ التي وحدت بين الاثنين، ماكو مشكلة، لكن لا في إطار حكم الحس. أما في إطار الحكم الحس وتطبيقه على الخارج، هذا خطأ. أنت كل شيئين متحدين، ممكن تقول هذا ذاك، ممكن. ففي إطار الذهن والخيال ماكو مانع تقول هذا ذاك، لأنهم كلاهما يشتركان في نقطة واحدة، في أمر واحد في قراءة متعددة. أما تطبيق ذلك على الخارج هنا يصير خطأ. وهذا في المثال الأول. أما المثال الثاني، المثال الثاني مثال ممتاز، أنه عندما يقول الماديون الله ليس بموجود، إما أن يكون قد أخطأوا في كلمة موجود لأنهم صوروا الوجود هو الوجود المادي. الوجود يعني أن الوجود يساوي المادة، فكل كلمة وجود، كل شيء نسميه وجود فهو مادة. فعندما يقولون الله بهذا المعنى اللي نقوله لا محدود ولا جسم ولا غيره وكذا، هم يقولون غير موجود، يعني غير موجود بالوجود المادي، فكلامهم صحيح، كلامهم صحيح. هم غاية ما في الأمر جعلوا الوجود المادي محل الوجود بمعناه الأوسع، فهذا الخلل اللي وقعوا فيه. أما إذا كانوا يعني هم صوروا أن الوجود مطلقا يساوي المادة، هذا خطأ، هذا الاشتباه هنا وقع. أو مرات لا يخطئون بمن؟ يخطئون في الله، فهم يصورون أن الله كأنه كوكب أو أنه فجر شيء إلى جرم أو كذا، فقالوا إحنا دورنا وبحثنا في غصنا في المجهر مثلا في عالم الأشياء الصغيرة فلم نجد الله، ثم بالتلكسكوب المجهر الكبير يعني بحثنا في عالم الفلك والفضاء وكذا، أما شفنا فد موجود مادي. فإذا هم لو أخطأوا بالله حيث وضعوا معنى وجود مادي محل وجود الله المطلق المتعالي، أو أخطأوا في معنى كلمة الوجود اللي هو المحمود، حيث وضعوا كلمة الوجود المادي يعني معنى الوجود المادي محل الوجود المطلق، فهم الوجود بصفاته العامة المطلقة، فهم خطأ، خطأوا في أحد الحالتين. أما أخطأوا في الموضوع وأخطأوا في المحمول. يقول الماديون لي الله ليس بموجود، وهذه المقالة خاطئة، لكن المفهوم التحليلي لهذه المقالة المستقر في ضمير القائل، لو أجينا حللنا ماذا يقصد المادي، لأن القائل هذه المقالة إما أن يكون قد فسر الله بمعنى غير حقيقته كالموجود القائم مقام العلل المادية المجهولة ونظيره، يعني كأنه مؤثر مادي خارج إطار هاي الآن. هم يقولون إن الله هو أمطر السماء، كانوا يقولون هذا تصور، كانوا يقولون إننا في السابق كنا نعتقد بأن الله هو الذي يمطر السماء، لكن لما تقدم العلم واكتشفنا أن الله ليس هو الذي يمطر السماء، وإنما مطر السماء يحصل بنتيجة عوامل مادية وتفاعلات جوية وغيرها. يعني هم كانوا يصورون أن الله هو عامل مادي من جملة العوامل، فلما بحثوا عن العوامل المادية ما وجدوا عامل إلهي، يعني ما وجدوا العامل اللي يمثل الله، فقالوا إذن الله ما موجود. وقالوا كل ما يتقدم العلم كل ما يتراجع وجود الله، لأنهم يتخيلون أن وجود الله شيء مادي مؤثر، هذا هو تصورهم، وتصورهم خطأ. قال بمعنى غير حقيقته كالموجود القائم مقام العلل المادي المجهولة ونظيره. وأما أنه قد استخدم كلمة الموجود بمعنى لا ينسجم مع حقيقة الله كما يقولون المادة تساوي الوجود أو الموجود، يعني المادة مع قيد الزماني والمكان اللي هي المادة الفيزيائية، وبعد التحليل يتبين أن قائلي هذه المقالة أخطأوا في تطبيق مفهومهم الخيالي الصواب، أخطأوا طبقوا علي من هذا المفهوم الخيالي طبقوا على الواقع وهذا خطأ. إذن يتحتم أن يكون هناك في مورد كل إدراك خاطئ وفاسد بالنهج الذي ذكرناه، في كل إدراك خاطئ ماذا يتحتم حسب قاعدة استحالة اجتماع النقيضة؟ مركز حقيقة، لازم أكو حقيقة تكون حسب مصطلح الفلسفة مركز انتقالنا إلى ما هو بالعراض بدل ما هو بالذات، بدل ما نضع الموضوع المحمول الحقيقي على الموضوع الحقيقي، لا التبس صار عندنا الأمر، فأخذنا المحمول
الحقيقي خلينا على موضوع غير حقيقي أو المحمول غير حقيقي بدل المحمول الحقيقي، ثم أو اثنيناتهم مثلا. زين،
قال أي توظيف الحكم الصائب لقوة في مجال اللي هو القوة الواهمة في مجال الحكم الصائب لقوة أخرى، في مجال الحكم والمطابق الخارجي عن العقل، يجب أن نفهم لا يمكن لأي إدراك أن يكون خطأ مطلقا، ولا يمكن أن يحصل في عالم الطبيعة خطأ، بل الفكر والإدراك الحقيقي حال الخطأ أيضا صواب على الدوام. كيف؟ يعني إنما هو فيه عناصر صواب لكن يصير خلل في تطبيقي، يعني الخطأ والخلل إنما يحصل بالعراض بالطريقة اللي صورها. قال وفي ضوء ما تقدم يمكننا أن نستنتج أولا وجود الخطأ في الخارج عرضي ليس ذاتيا، يعني حينما نخطأ فليس هناك قوة من قوانا المدركة تخطأ في عملها، بل نجري قوة أو حكم قوة مجال قوة أخرى، يصير خلل خلط يعني يصير حكم الخيال في مجال الحكم الحسي أو العقلي، نطبق قضية خيالية محل العقل أو محل الحكم الحسي. وهذه هي فحوى مقولة الفلاسفة بأن الأخطاء في الأحكام العقلية تنشأ جراء تدخل قوة الخيال أو قوة الوهم. زين، طبعا هنا الخيال المراد يعني عادة القوة الواهمة هي اللي أيضا تتأثر. ومن هنا يمكن أن نستنتج أننا إذا دققنا في كينونة العلوم كيف تتكون العلوم، وميزنا بين الإدراكات الحقيقية والمجازية، ميزناها بالذات وبالعرض، وعرفنا سماتها العامة، أمكننا أن نقف على عامة الأخطاء، وحسب مصطلح المنطق أمكننا التمييز في القضايا بين الخطأ والصواب. زين، ثانيا هناك صواب في مورد كل خطأ، هذا بيناه أيضا. ثم النتائج اللي ذكرها أنه كل تصديق مسبوق بتصور، هناك نسبة مدركة ثابتة بين التصور الحسي والخيالي والعقلي، الصورة العقلية للموجود الخارجي لاحقة لصورته الخيالية وصورته الخيالية، هذه ذكرناها أيضا. التصورات التي تتطابق مع الخارج بشكل من الأشكال تنتهي إلى الحس، يعني قال التصورات التي تتطابق تنتهي بشكل من الأشكال، هذا راح يبحث إن شاء الله في المقالة القادمة. نصل إلى ماهيات الأشياء بشكل عام، وأيضا بعد النقاط الأخرى شيء واضح جدا. عموما اليوم النقطة اللي أشرنا إليها بالترجمة أنه نشاهد المطابق خارج الحكم، أنا أتصور أن الترجمة كانت وافية جدا، يعني ترجمة المتن اللي إحنا نقرأ ما بها أي خلل، جدا كانت ما بها أي خلل، لكنه مو واضحة يعني هاي. ثم نضيف إليه حكما آخر أنا يعني خلاني أفتهم العبارة، ولا بعدين رجعت العبارة بعد أن فهمتها لا صارت واضحة يعني. عموما اليوم نكتفي بهذا القدر هذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.